سؤال رجل من أهل واسط يقال له ماذا؟ رضي الدين الواسطي، طلب منه أن يكتب له هذه العقيدة. طيب بالنسبة للسماعات، كان في سماعة خلف، هكذا سماعة خلف شغالة؟ ما في ما حد ما تصلها؟ لأن ما يحتاج الأخوان يزعجون منها، يعني اترك السماعة قريبة فقط. طيب هذا الذي بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما. طيب قبل الكلام على هذه الفقرة وقراءة شرح العلامة الراس رحمه الله، يعني إضافة إلى ما سبق في اليوم الأول أن الواسطية من كتب العقيدة السلفية، والعقيدة والاعتقاد مأخوذ من العقد وهو الربط، ولهذا يعبر عنه أهل العلم بأنه التصور الجازم. الاعتقاد أو العقيدة هي التصور الجازم، والجازم هو المقطوع الذي لا يدخله ريب ولا شك. الجازم هو المقطوع الذي لا يدخله ريب ولا شك. فالعقيدة سمي يعني ماذا، أو هذا الفن لقب أو صار لقبه علم العقيدة أو علم الاعتقاد لهذا الاعتبار ولهذا المعنى، لأنه تصور جازم، ولأن مسائله مسائل قطعية. وهذا يرجع إلى ما سبق ذكره من أن مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان من المسائل العلمية الخبرية التي أدلتها ظاهرة، ومسائلها إثباتها يتوقف على النصوص والدلائل الشرعية، وليس للرأي فيها ولا للاجتهاد مجال. طيب قال العلامة الهراس رحمه الله تعالى في شرحه: اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها. والمختار القول الثاني، وهذا هو القول الصحيح، أن البسملة ليست آية في أول كل سورة، خلافا لما لعدد من أهل العلم الذين قالوا بأنها آية في كل في أول كل سورة، بل هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، والمقصود من ذلك التبرك بها، التبرك بالابتداء بها، لأنها اشتملت على اسم الله الأعظم وهو لفظ الجلالة الذي ما دعي أو ما دعا به أحد الله إلا أجابه، وما سأله إلا أعطاه. قال: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وهذا بلا خلاف. ولهذا يا أخوان، من جحد آية أو من أنكر أن البسملة آية من آية آية من القرآن كفر، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن هذا الخلاف يا أخوان، هل هي آية في أول كل سورة؟ أما أنها آية من القرآن فهذا لا خلاف فيه. ومن أنكر البسملة أنها آية من آيات القرآن فهذا يعتبر مال إخوان كافرا، لأن من أنكر حرفا من القرآن كفر، فكيف إذا أنكر آية بأكملها؟ قال: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في أول سورة براءة، أي اتفقوا على أنها لا يفصل بينها لا يفصل بها بين سورة الأنفال وسورة براءة، لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. وهذا الذي يذكره أهل العلم يعني في هذا الموضع الذي يعني ماذا لا يفصل بين الأنفال وسورة التوبة بالبسملة، أي باعتبار أنهما كالسورة الواحدة لأنهما في موضوع واحد ولأنهما كالسورة الواحدة كما هو معلوم عند أهل العلم. وهذا من المسائل التي يعتني بها أهل التفسير وأهل القراءات، لكن هذا يعني ذكره العلامة الحراث للمناسبة. قال: والباء في بسم للاستعانة، وهذا يا إخوان المعنى الذي يعني ما يا إخوان هو المقصود من حرف الباء في بسم، يعرف من خلال التقدير: بسم الله أستعين. فقوله هنا الباء في بسم للاستعانة، هذا يظهر من خلال التقدير الذي لا بد يعني ما يا إخوان من إيجاده وإثباته في الكلام. فقولك بسم الله أي بسم الله أستعين، بسم الله أستعين في قراءتي وفي عملي وفي قولي وفي فعلي. وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح خلافا لمن قال الباء هنا للتبرك، وهو قول الزمخشري في كشافة، وهذا منه حتى وهذا منه مبني على عقيدته المعتزلية في إنكار خلق الله أفعال عباده، في إنكار الله خلق في إنكار خلق الله أفعال عباده. والذي عليه السنة أن الباء للاستعانة، أن الباء للاستعانة. قال: وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما. وهذا المحذوف يا أخوان عند النحاة يسمى متعلق الجار والمجرور، متعلق الجار والمجرور، وهو العامل، وهو العامل في الجار والمجرور. هذا وهذه مسألة من مسائل النحو، متعلق الجار والمجرور المقدر المحذوف بمعنى أنه العامل، أنه ماذا يا إخوان العامل. قال: قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان. والمقصود هنا يا إخوان بالاسم الاسم الذي فيه معنى الفعل، الاسم الذي فيه معنى الفعل، لأن العمل العمل خاص بالأفعال، خاص بالأفعال. والأسماء لا تكون عاملة عمل الفعل كما هو معلوم عند أهل النحو حتى بشروط، ومن هذه الشروط أن يكون الاسم ماذا يا إخوان متضمنا معنى الفعل، كأن يكون اسم فاعل، كأن يكون ماذا يا إخوان اسم فاعل. فقوله هنا وقدره بعضهم اسما، ليس هذا على الإطلاق في جميع الأسماء الشامل للأسماء الأسماء الأعلام الجامدة وللأسماء المشتقة التي هي متضمنة مع الفعل، بل المقصود هنا بالاسم الاسم الذي يتضمن معنى الفعل، وهو أحد شروط عمل الاسم عمل الفعل. وإلا فالأصل يا أخوان أن الأفعال هي التي تعمل، يعني ما أن الأصل في العمل، الأصل في العمل أنه للأفعال، وأما الأسماء فلا تعمل إلا بشروط، ومن هذه الشروط أن يكون الاسم متضمنا لمعنى الفعل، أن يكون الاسم ماذا يقال متضمنا لمعنى الفعل. قال: والقولان متقاربان، وبكل ورد القرآن، يعني ورد القرآن من حيث العمل ومن حيث التعلق، تعلق الجار المجرور أو ما في معناه مما يجب أن يكون متعلقا بغيره، باسم وبفعل، ورد القرآن بالوجهين بالاسم وبالفعل. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال بسم الله مجريها ومرساها. فالأول الجار المجرور متعلق مال يا إخوان بفعل، وفي الثاني متعلق مال يا إخوان باسم، مجريها ومرساها مصدر أو من المصادر. طيب، مع أن مال يا إخوان الأولى تقديره أو ما يا إخوان تقدير المتعلق، تقدير المتعلق المحذوف فعلا، لأن هذا هو الأصل ما يا إخوان في العوامل، لأن هذا هو الأصل في العوامل، وهذا أمر معلوم يا إخوان والكلام فيه عند النحاة. قال: ويحسن جعل المقدر متأخرا، أي عن الاسم. قال: لأن الاسم أحق بالتقديم. ومثال يا إخوان انظروا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال بسم الله مجريها ومرساها. طيب الآن يا أخوان المتعلق في المثال الأول متقدم وفي المثال الثاني ما يا أخوان متأخر. قال ويحسن جعل المقدر متأخرا مع جواز التقديم والتأخير، لأن قوله يحسن يدل على أنه ما يا أخوان الأولى، لا أنه لازم وواجب من حيث الصناعة النحوية. قال لأن الاسم أحق بالتقديم، وهذا لأن الاسم أرفع من الفعل كما سيأتي، لأنه مشتق من السمو، مشتق ماذا يا أخوان من السمو هو العلو، وذلك لأن الاسم أرفع يعني ماذا من الفعل ومن غيره من الكلمات العربية. هذا من وجه، الوجه الأول الذي يقتضي حسن جعل المقدر وهو المتعلق العامل في الجاري والمجرور على الاسم متأخرا، أن الاسم أحق بالتقديم لأنه ماذا يا أخوان أرفع من الفعل. قال ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، وهذا لما هو معلوم أن تقديم ما حقه التأخير في المال يا أخوان الاختصاص. ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به. طيب والتقديم كما هو معلوم عند أهل العلم تقديم ما حقه التأخير، ولحقية هذا قد تكون باعتبار ماذا يا أخوان باعتبار التركيب الكلامي، باعتبار ماذا يا أخوان التركيب الكلامي، وإلا فمن حيث أحقية التقديم في هذا الموضع للإسم لهذا الاعتبار الأول، لأن الإسم أحق بالتقديم لعلوه، ولأن تقديم ما حقه التأخير من حيث الصناعة النحوية تقديمه يفيد الاختصاص، تقديم ماذا يا أخوان يفيد الاختصاص كما سبق معنا بالأمس قوله ألا له الخلق والأمر. قال والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا، وهذا معناه أنه قد يكون اسم علم وقد يكون اسم ماذا يا أخوان جنس. فالاسم تعريفه في الاصطلاح اللفظ الموضوع لمعنى إما تعيينا له أو تمييزا له عن غيره من الأجناس، كقولك زيد اسم موضوع لمعنى معين وهو ذات زيد، وقولك رجل اسم المال يا أخوان موضوع لمعنى وهو تمييز جنس الرجال عن غيره المال يا أخوان من الأجناس. قال واختلف في أصل اشتقاقه أي الاسم، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار وهمزته همزة وصل. طيب ومسألة يا أخوان اشتقاق الاسم هل هو من السمة أو من السمو، هذا الخلاف فيه عند من قال بأنه من السمة يعني العلامة يعني مبني على معتقد فاسد وهو معتقد المعتزلة الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى لم يكن له أسماء ثم خلق لنفسه أسماء، وهي عقيدة المعتزلة أن أسماء الله مخلوقة، أو أنه ماذا يا أخوان اشتق له عباده أسماء أو اشتق عباده له أسماء يعني ماذا بعد أن كان سبحانه وتعالى يعني ماذا ليس له أسماء، فلهذا قالوا مأخوذ من السمة يعني العلامة. قالوا فلهذا كان الله عز وجل لا أسماء له ثم خلق لنفسه أسماء، أو اشتق له عباده ووضع له مال يا أخوان أسماء، ولهذا كان الصحيح أنه مأخوذ من السمو وهو العلو. قال وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. وقبل الكلام في هذه المسألة، هذه المسألة يا أخوان مسألة الاسم هل هو نفس المسمى أو هو غير المسمى أو هو للمسمى، هذه المسألة لم يخض فيها السلف، لم يخض فيها السلف ولا إما المقتدى بهم من السابقين، وإنما هي مسألة حدثت في الأزمنة في القرون المتأخرة، حدثت في القرون المتأخرة، ولهذا أنكرها أهل العلم، أنكرها أهل العلم وبينوا أنها من المسائل المحدثة. ولكن مع هذا أئمة السنة إذا خاض المتأخرون ولا سيما من يحدث مثل هذه يعني ماذا العبارات ومثل هذه المسائل لغرض فاسد، يخوضون في المسألة ويحررونها على الوجه الصحيح حتى يتبين فساد مقصد من أحدث هذه المسألة. وهكذا يا أخوان كل المسائل المحدثة المتعلقة بالعقيدة التي لم يخوض فيها السلف وماذا يا أخوان والصدر الأول عندما نحدثها ممن له مقاف سيئة فأهل العلم يخوضون فيها ويحررونها ليميزوا وجه الصواب ويبينوا ما الإخوان وجه الخطأ الذي أراده من أحدث هذه المسألة. فمثلا يا إخوان مسألة اللفظ، هل اللفظ بالقرآن مخلوق؟ ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن أول من أحدثها الكرابيسي وداود بن علي الظاهري، وداود بن علي الظاهري. ولا شك يا إخوان أن هذه المسألة من الألفاظ المجملة التي يتدرع منها أهل الباطل لبعض الأباطيل، وهو القول بخلق القرآن، لأن فصل اللفظ عن الملفوظ كما بينه أهل العلم فيه نوع من الدقة والصعوبة. فالحاصل لما كانت هذه المسألة من المسائل المحدثة التي حدثت ولم يخف بها السلف، وكانت تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا، ومن خاض فيها من أهل الباطل وحدثها له معنى وغرض فاسد وهو القول بخلق القرآن في مثل هذه المسألة، تكلم أهل العلم وحرروا هذه المسألة وقالوا إن كان المقصود كذا فهو إيش حق، وإن كان المقصود كذا فهو ماذا، فهو باطل، وهو التفصيل اللازم في الألفاظ المجملة. فهذه المسألة من المسائل المحدثة التي لم يخذ فيها السلف، لم يخذ فيها ماذا يا أخوان السلف، ولكن لما حدثت تكلم عليها الأئمة ليبينوا المعاني الفاسدة التي يقصدها أهل الباطل من طريقها، التي ماذا يا أخوان يقصدها أهل الباطل من طريقها. فمنهم من قال في هذه المسألة أن الاسم هو نفس المسمى، أن الاسم ماذا يا أخوان هو نفس المسمى. وذكر شيخ الإسلام أن هذا المذهب يعني ماذا يا أخوان يهدف إلى نفي أسماء الله سبحانه وتعالى، نفي أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الاسم إذا كان نفس المسمى فمعنى ذلك أن كل ما يذكر من أسماء الله المقصود به ماذا يا أخوان الذات، المقصود به ماذا يا أخوان الذات، وهذا يؤدي إلى نفي الأسماء، يؤدي ماذا يا أخوان إلى نفي أسماء الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، وهذا يا أخوان فيه تضعيف من العلامة الهراس لهذا القول، إن قوله كما زعم بعضهم إشارة إلى تضعيف هذا القول، إشارة إلى تضعيف هذا القول وتوهينه. ثم ذكر طرفا من وجه يعني ما يا أخوان مما يزيف به هذا القول، قال فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. يعني ففساد هذا القول لو لم يكن إلا أنه خارج عن ماذا يا أخوان عن الحقائق اللغوية، لأن المعلوم عند أهل اللغة أن الاسم هو اللفظ والمسمى هو المعنى المدلول عليه ماذا يا أخوان بهذا اللفظ، فكيف يقال الاسم نفس ماذا يا أخوان نفس المسمى، كيف يقال الاسم نفس المسمى؟ وهذا أمر لا يعرف من لا تعرفه العرب يعني ماذا في لغتها، فإنهم يميزون ويفرقون بين الاسم وبين ماذا يا أخوان وبين المسمى، فيجعلون الاسم هو اللفظ الدال على المعنى والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك ماذا يا أخوان الاسم. وإذا كان كذلك ماذا يا أخوان فكفى بهذا القول ضعفا أن يكون خارجا عن ماذا يا أخوان عن وفق القواعد واستعمال أهل اللغة. طيب والصحيح في هذه المسألة وسيأتي إن شاء الله أنكم الكلام الهراس، قال وليس هو كذلك نفس التسمية، فإن فعل المسمي يقال فإنها فعل المسمي يقال سميت ولدي محمدا مثلا. إذن فالاسم أيضا ليس هو نفس التسمية، لأن التسمية هي فعل المسمي. فالآن قول أو الرجل إذا ولد له ولد فقال هو محمد، التسمية هو فعل مال يا أخوان الوالد، فعل مال يا أخوان الوالد في تسميته لولده بمحمد، والاسم هو اللفظ والمسمى هو مال يا أخوان ذات محمد. إذن ففرق بين الاسم وبين المسمى وبين التسمية. فمن قال الاسم هو نفس المسمى فقد أخطأ، ومن قال الاسم هو نفس التسمية فقد ماذا يا أخوان أخطأ، لأن هذا تخليق بين الحقائق وبين المعارف اللغوية. فالاسم شيء وهو اللفظ، والتسمية شيء آخر وهو فعل المسمي، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بالاسم. طيب والصحيح هذه المسألة هو ما حرره ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الاسم يعني ماذا يا أخوان قد يطلق ويراد به ماذا المسمى، وقد يطلق ويراد به اللفظ، يطلق ويراد به المسمى ويطلق ويراد به ماذا يا اخوان؟ الاسم. فاذا وهذا يعرف من خلال ماذا؟ السياق. وهذا يعرف من خلال السياق. فمثلا لو قال قائل جاء زيد، جاء ماذا يا اخوان؟ زيد. هنا زيد اسم، فهنا هل المقصود به اللفظ او المقصود به المسمى وهو ذات زيد؟ المقصود به المسمى، المقصود به ماذا يا اخوان؟ المسمى. لانه لا يعقل ان يقال جاء ماذا يا اخوان؟ اللفظ يعني ماذا في حد ذاته، جاء زيد يعني لفظ زيد، جاء لفظ ايش؟ زيد الذي هو اسم، الذي هو الاسم. وانما المقصود به الذات المسمى بهذا الاسم، ولكن لان الاسم علامه، لان الاسم ماذا يا اخوان؟ علم على الذات، اطلق والمراد به ماذا يا اخوان؟ الذات المسمى بهذا الاسم. وقد يطلق ويراد به ماذا؟ ويراد به ماذا؟ اللفظ لا نفس المسمى. طيب لا نفس ماذا يا اخوان؟ المسمى. كما لو اذا قال القائل هذا اسم زيد، هذا ماذا يا اخوان؟ اسم زيد، يعني اشار الى لفظ زيد فقال هذا اسم لزيد، فالمقصود هنا ماذا؟ اللفظ. فالمقصود هنا ماذا يا اخوان؟ اللفظ. فقد يطلق الاسم ويراد به المسمى نفسه، وقد يطلق ويراد به اللفظ دون المسمى، وهذا يختلف باختلاف الاعتبارات واختلاف ماذا يا اخوان؟ الاستعمال، ويعرف من خلال ماذا؟ السياق. تقول قال الله، طيب قال الله سبحانه وتعالى، فلفظ الجلاله هنا ماذا يا اخوان؟ يراد به ذات الله سبحانه وتعالى. طيب واذا قلت الرحمن من اسماء الله، اذا قلت الرحمن من اسماء، من اسماء الله، فالمقصود هنا ماذا يا اخوان؟ اللفظ. فالمقصود به اللفظ، هذا هو حاصل الكلام. طيب ماذا يا اخوان المساله؟ والاسم في الواقع هو للمسمى، الاسم في الواقع يوضع للمسمى. فالرجل اذا ولد له ولد فسماه زيد، اسماه محمدا، فمقصود من وضع هذا الاسم لولده ان يكون ماذا يا اخوان؟ دالا عليه. إذن فالاسم لهذا المسمى لأنه دليل عليه. وعند الاستعمال وعند الإطلاق وعند الوضع المقصود به ماذا يا أخوان؟ وضعه لمسماه كي يكون دليلا عليه، كي يكون ماذا يا أخوان؟ دليلا عليه. قال وقال بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، يعني في قوله باسمي، بسم الله الرحمن الرحيم في البسملة، قال لفظ اسم مقحم. قال لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء. يعني هذا القول هو القول بأن لفظ الاسم مقحم بين الباء الدالة على الاستعانة وبين لفظ الجلالة في قولك بسم الله. قال بعضهم لفظ الاسم مقحم بين الباء الدالة على الاستعانة وبين لفظ الجلالة، يعني في أصل الكلام بالله الرحمن الرحيم فأقحم لفظ الاسم. هذا القول ليس بشيء، قول ضعيف وقول خاطئ. قال لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم، سبح، سبح اسم ربك الأعلى. طيب ففي قولك بسم الله لا شك أن الاستعانة التي دلت عليها، التي دل عليها لفظ الباء إنما هو ماذا يا أخوان؟ بالله سبحانه وتعالى، بالله سبحانه وتعالى لا باللفظ، لا باللفظ. ولهذا لهذا يعني هذا القائل لما نظر إلى أن الاستعانة إنما هي بالله سبحانه وتعالى لا باللفظ قال هنا اسم ماذا يا أخوان؟ مقحم. قال لفظ الاسم مقحم. لكن هذا ماذا يا أخوان؟ ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل المقصود من لفظ الاسم ذكره باللسان. طيب المقصود من ذكر الاسم طيب من إثبات الاسم بين حرف الباء وبين ماذا يا اخوان؟ لفظ الجلالة ذكره باللسان. وإن كان الواقع أن الاستعانة في قولك بسم الله إنما هي بالله سبحانه وتعالى لا بلفظ ايش؟ لا بلفظ الاسم. وهذا نظيره قوله سبح اسم ربك الأعلى. فالتسبيح لمن يا اخوان؟ والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وإنما المقصود بذكر الاسم هنا ذكره باللسان لأن الاسم هو ماذا يا اخوان؟ الاسم سواء كان لله عز وجل او لغيره هو الدليل على ماذا يا اخوان؟ على الذات المسماه بالاسم، على الذات المسمى بالاسم. فذكر رب الاسم، فذكر رب الاسم باللسان تبركا كما سيأتي، تبركا مال يا اخوان كما سيأتي. وليس المقصود ان التسبيح لللفظ او ان الاستعانة مال يا اخوان باللفظ، وانما المقصود ذكر رب الاسم في هذا الموضع باللسان تبركا. ولان الاسم هو الدال على مال يا اخوان، على مسمى، فلهذا ذكر. قال كما في قوله سبح اسم ربك الاعلى، اي سبحه ناطقا باسم ربك، سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به. فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. طيب هنا قد يدخل اشكال، قد يدخل ماذا يا اخوان اشكال، وهو كيف ذكر قبل ان الباء لماذا يا اخوان للاستعانة لا للتبرك على القول الصحيح، ثم نقول هنا فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. هل بين ذلك القول وبين ما ذكر هنا تنافي؟ هل هناك تنافي؟ تنافي؟ هل هناك تنافي؟ يعني حتى يقال والله هذا تقرير لمعتقد الزمخشري الذي يحمل الباء على التبرك؟ الجواب لا. تفضل. الكلام هناك على الاستعانة والتبرك في الباء، وأما هنا على ذكر لفظ الاسم. إذن فالموضعان إيش؟ مختلفان. قضية الاستعانة والتبرك، وأن الصحيح الصحيح يعني ما يا أخوان أن الباء للاستعانة فيما يتعلق بمعنى الباء، وأما هنا وهو إثبات التبرك فهو بذكر ما يا أخوان بذكر الاسم في قوله سبح اسم ربك بسم الله، أي سبحه ناطقا باسمه متكلما ما يا أخوان به. ماذا؟ والتبرك أيضا يقولون هو بمعنى التبرك المصاحبة. طيب إن شاء الله ننظر، لأن في ذهني أنه يقول بأن الباء للتبرك يعني ينفي معنى الاستعانة، نفي معنى ماذا؟ الاستعانة. لكن ننظر إن شاء الله يا أخوان ونزيد الأمر نظرا حتى ينضبط أكثر. طيب إذن فما يتعلق بأنه هل قول الزمخشري للتبرك أو لغيره يعني يوقف إلى ما يقال إلى النظر، يوقف إلى ما يقال إلى النظر، لأن أنا بعيد عهد بها، وإنما ذكرت يعني باعتبار ما في ذهني، فنوقف الأمر حتى ننظر ونراجع المسألة. طيب قال فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، والأسماء الجامدة هي التي لا تدل على معنى، لا تدل على ما يقال على معنى. قال لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها وهي المعاني، وهي مال يا اخوان المعاني. فقولك مثلا قولك راكب هذا اسم مشتق المال يا اخوان من فعل الركوب، والاشتقاق كما هو معلوم عند اهل اللغة مأخوذ المال يا اخوان من المصادر، مأخوذ من المصادر، وهي يعني ماذا المعاني التي تتضمنها الافعال والاسماء. فقولك راكب يعني ماذا مشتق من معنى ايش؟ الركوب، مشتق من معنى الركوب. فالأسماء التي لها معاني المشتقة، والأفعال أيضا، والأفعال ماذا يا أخوان المشتقة، طيب هي التي تضمنت ودلت على معنى، واشتقاقها من مصادرها، واشتقاقها ماذا يا أخوان من مصادرها وهي المعاني. فقولك ركب مشتق ميش من لفظ ماذا يا أخوان الركوب، من معنى الركوب، وراكب مشتق من أيضا الركوب. قال واسمه تعالى قديم، أي رب الجلالة، وسائر أسمائه. اسمه تعالى سواء كان لفظ الجلالة أو كان غيره قديم، ومعنى قديم مال إخوان أي ليس له أول، لأن مال إخوان أسماء الله وصفاته متعلقة مال إخوان بذاته، أسماؤه لذاته، وصفاته مال إخوان صفات لذاته سبحانه وتعالى. وذات الله قديمة والصفات كالذات، والأسماء والصفات مال إخوان تابعة للذات. طيب فلهذا يقال أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته قديمة، وهذا من باب الإخبار، وإلا فليس هناك دليل وارد في إثبات اسم القديم لله سبحانه وتعالى. ولكن لفظ القديم إنما يطلقه العلم من باب الإخبار، وهذا يكون باعتبار المعنى الصحيح اللائق بالله، وهو هنا وإطلاقه في حق الله بمعنى الذي ليس له إيش أول القديم، القديم إطلاق لفظ القديم في حق الله بمعنى الذي ليس له مال إخوان، أول وهو ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى يعني ماذا هو الأول والآخر في سورة الحديد، أنت الأول الذي ليس قبلك شيء. فالقديم هنا من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أنه ليس له مال إخوان أول، وإلا فلم يأتي دليل ولم يرد دليل على إثبات اسم على إثبات القديم اسما لله سبحانه وتعالى. قال والقديم لا مادة له، يعني انظر يا أخوان هذا هو وجه قول من قال أن لفظ الجلالة جامد وليس ما يخبر مشتق، أن اسمه قديم يعني لا أول ليش له، والقديم لا مادة له يعني والاشتقاق إنما يكون ما يا أخوان في شيء سبقه ما يا أخوان غيره حتى يشتق له منه. واضح أن يقولون الذي قال اسم الجلالة لفظ الجلالة هو اسمه سبحانه وتعالى أعظم جامد وليس المشتق، قال لأن أسماء الله لأن اسمه تعالى لأن رب الجلالة هو اسمه الأعظم قديم. طيب والقديم هو الذي ليس له ماذا أول، فكيف يكون اسمه مشتق والاشتقاق إنما يكون من شيء ما يا أخوان متقدم. فلو قال هذا القائل معنى قول هذا القائل فلو كان اسمه سبحانه وتعالى مشتقا هو رب الجلالة لاقتضى أن يكون هناك شيء سابق على الله سبحانه وتعالى اشتق له هذا ايش الاسم منه. طيب فهذا هو وجه قول من قال اسم الله سبحانه وتعالى الاعظم الذي هو رب الجلاله جامد وليس مشتق، هذا والله شيخ الاخوان وجه قوله ان اسم الله قديم والقديم لا ماده له يعني لا يشتق له من غيره، لا يشتق له ماذا يا اخوان من غيره، لانه لو ثبت له ذلك لمعنى انه لكان معنى ذلك أن هناك ما هو أقدم من اسمه سبحانه وتعالى، أن هناك ما هو أقدم من اسمه سبحانه وتعالى، والله عز وجل أسماه إيش قديمة، أسماه ما يا أخوان قديمة. قال والقديم لا مادة له فهو كسائر الأعلام المحضة، الأعلام المحضة أي التي المقصود منها ما يا أخوان أن تكون ما يا أخوان علما على الذات المسمى من غير التفات إلى ما يا أخوان إلى أن تكون دالة على معنى، وهذا جاري على ماذا يا اخوان جاري على من يثبت الاسماء وينفي الصفات. هذا معلوم يا اخوان ان من طوائف اهل البدع من يثبت لله سبحانه وتعالى اسماء المعتزله يثبتون له اسماء، وهذا مذهب ابن حزم، وهذا مذهب ماذا يا اخوان ابن حزم يثبتون لله عز وجل اسماء لكن يقولون اسماء بلا معاني، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فاسماءه لا تدل على ماذا يا اخوان على صفات التي هي المعاني، التي مال يا اخوان هي المعاني. فالقول بان اسمه سبحانه وتعالى كسائر الاعلام المحضه هذا قول ليس بصحيح، لان الله عز وجل يقول ولله الاسماء الحسنى، فكيف تكون اسماء المحضه مجرده عن الصفات والمعاني الحسنه وقد اثبت الله عز وجل لنفسه اسماء ووصفها بانها مال يا اخوان حسنى، ولا يكون الاسم حسنا حتى يكون مال يا اخوان متضمنا لمعاني وصفات الكمال. فهذا قول يرده أو ترده الأدلة الدالة على أن أسماء الله حسنى، وقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. فقال يا أخوان لو سمينا رجلا سميناه ما يا أخوان كريم، سميناه كريم، فالأسماء المحضة أي التي المقصود منها أن تكون علما على مسمياتها لا يلتفت فيها إلى معانيها، فقد يسمى الرجل كريما وهو مال إخوان من أبخل عباد الله، يسمى مال إخوان كريما وهو من أبخل عباد الله، يسمى شجاعا وهو من أجبن خلق الله سبحانه وتعالى. إذن فما المقصود من وضع هذا الاسم ومن تسميته بهذا الاسم؟ المقصود علم محض، يعني أن يكون هذا اللفظ عند الإطلاق دالا على مسماه من غير التفات إلى أن يكون متصفا بما تضمنه هذا الاسم من صفة ومعنى، من صفة ماذا يا أخوان ومعنى. فهذا القائل جعل لفظ الجلالة الذي اسم الله الأعظم كسائر الأعلام المحضة التي المقصود منها ماذا يا أخوان أن تكون دالة على مسماها من غير أن يكون المسمى متصفا بما تضمنه ودل عليه الاسم من معنى وصفة المالكان كاملة، وهذا قول باطل وقول فاسد، لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع في بعض أسفاره بعض أصحابه يدعون الله ويرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون إيش؟ سميعا بصيرا، هو أقرب إلى أحدكم من مالقان من عنق راحلته. فقوله إنكم تدعون سميعا بصيرا في مقام إنكاره على رفع أصوات بالدعاء يدل على أن هذه الأسماء أسماء متضمنة مالقان لمعانيها وللصفات الكاملة، أي إنكم تدعون سميعا بصيرا متصفا بصفة السمع الكاملة وصفة مال إخوان البصر الكاملة. فهذه بعض الأدلة الدالة على بطلان هذا القول، فأسماؤه سبحانه وتعالى أسماء يعني مال إخوان دالة على معاني، دالة مال إخوان على معاني، وهي قديمة، وهي مال إخوان قديمة. ويصح أن يقال أسماء مشتقة، لكن هل يلزم من ذلك مال إخوان أنها مشتقة من غيرها فيكون ذلك منافيا لقدم أسماء سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، ولهذا قال العلامة الراس والصحيح أنه مشتق. لكن ما معنى الاشتقاق؟ معنى الاشتقاق في أسماء الله سبحانه وتعالى أي أنها باعتبار الصناعة النحوية والصناعة اللغوية تدل على ماذا يا إخوان؟ على معاني، تدل على ماذا يا إخوان؟ على معاني. فالسميع سميع ماذا يا إخوان؟ مأخوذ ماذا يا إخوان؟ في الأصل من السمع، لأن الله عز وجل يسمع، كان من أسمائه ماذا يا إخوان؟ السميع. قوي من ماذا يا إخوان؟ من القوة. هذا باعتبار ماذا يا إخوان؟ الصناعة اللغوية، باعتبار الصناعة اللغوية، هو أن أسماءه دالة على معانيه المصادر التي هي معلومة ماذا يا إخوان؟ في علم اللغة وفي علم النحو، لا أن الله عز وجل يعني ماذا اشتقت له أسماءه من هذه المعاني، وهذه المعاني كانت متقدمة على أسمائه سبحانه وتعالى حتى يكون القول بالاشتقاق منافيا لقدم أسمائه. ليس هذا ماذا يا إخوان هو المقصود، وإنما المقصود بالاشتقاق يعني ماذا؟ أنها جارية، جارية ماذا يا إخوان؟ على وجهها، على أنها جارية على مقتضى الصناعة اللغوية، من حيث أنها أسماء دالة على ماذا يا إخوان؟ على معاني، كما هو الشأن في الأسماء المشتقة التي تشتق من معانيها ومن ماذا يا إخوان؟ ومن مصادرها، ومن مصادرها. فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وبهذا القدر إن شاء الله نكتفي، والله أعلم.